السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد لقائنا 24 إن شاء الله عز وجل، وتلك الدروس والمحاضرات الطيبة في عقيدة السلف. اتكلمنا في المحاضرة الماضية عن البدعة باختصار شديد، قلنا ان البدعة هي ضد السنة، هي طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، اصحابها يريدون هدم التوحيد عن طريق استحداث طرق اخرى، وبذلك تموت الطريقة او الطريقة الصحيحة للتوحيد الصحيح. قلنا ان البدعة قسمها العلماء، او تكلم الشيخ ابن عثيمين ووضح بشكل محدد، يعني ان البدعة نوعين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. قلنا ان ضابط البدعة المكفرة هو من انكر معلومة من الدين بالضرورة، من جحود مفروض او فرض ما لم يفرض او احلال حرام او تحليل حرام. وقلنا ان الاشكال اللي من خلالها تعرف البدعة المكفرة، امنا واحد، كل بدعة تتضمن انكار معلوم من الدين بالضرورة دي بدعة مكفرة على طول، الاشكال على طول وانت مغمض، انكار معلوم من الدين يبقى دوت ايه، كل بدعة تتضمن انكار معلوم من الدين بالضرورة ده اسمه بدعة مكفرة. طيب من اشكالها ايضا كل بدعة تتضمن خرقا لاجماع قطعي يبقى دي اسمها بدعة مكفرة. عندنا الاجماع قطعي وظني، الاجماع قطعي لا يحتاج الى استقراء، الامة كلها مجتمعة لان الزنا حرام، مجتمعة كلها على ان الربا حرام، مجتمعة كلها على ان في صلاة، اللي يخالف دوت زي ميزه كده يبقى كده بدعته بدعة مكفرة. طيب نمرة ثلاثة، كل بدعة تعود على اصل من الشرع بالابطال هي مكفرة. يعني واحد يطلع بدعة يقوم يوقف لك الحج، واحد يطلع لك بدعة يقوم يوقف لك حد الزنا، يبقى دي اسمها ايه، بدعة ايه، مكفرة. كل بدعة نص عليها اهل السنة انها بدعة مكفرة يبقى اسمها ايه، بدعة مكفرة. طيب نعرف بقى شيء مهم جدا، حكم من تلبس ببدعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: فإن كانت البدعة مكفرة فلا تخلو أو فلا يخلو فاعلها من حالين. يبقى البدعة المكفرة عندي اللي هي إنكار معلوم من الدين بالضرورة أو الضابط اللي احنا اتكلمنا فيها دي، اللي هيعملها لا يخلو من حالين. طيب الأول أن يعلم أن قصده إلى وقصد المبتدع يعني دوت يقصد هدم الدين. يبقى نمرة واحد أن يعلم أن قصده هدم الدين. شيخ ابن عثيمين بيقول فهذا كافر بالإجماع، فهذا كافر بالإجماع. يعني لما واحد زي إسلام البحيري في عيل صغار كده ما يعرفش أنه عايز يهد الدين، واحد زي ميزو في حد مش عارف أنه يهد الدين، يعني اسمه بدعة مكفرة. بدعة إيه؟ مكفرة. طب التاني أن يكون مضللا لا يعلم، واحد سمع كلمتين من ميزو ولا من البحيري ماشي وراه، ده ما نكفروش، ده نعلمه ونفهمه. تمام، يبقى عندي اللي مسألة البدعة المكفرة واحد من اتنين، واحد بيعلم ان هدفه زي الامن كده القضاء على التوحيد يبقى دوت بدعته مكفرة، كافر قولا واحدا. تمام، طب والتاني، التاني جاهل اتبع اقوال هؤلاء دون ان يعلم، ده نفهمه ونعلمه ولا نكفره. طب السؤال، هل صاحب كل بدعة مبتدع؟ الجواب لا، ممكن الانسان يقع في بدعة لكن لا نسميه مبتدعا. يعني مثلا النووي وقع في مسألة التأويل، تأويل الصفات، ابن حجر وقع في مسألة تأويل الصفات، لكن ده عمود إمام من أئمة أهل السنة، نسميه مبتدع؟ لا، هو وقع في الخطأ متأولا، وقع في الخطأ متأولا، لكن نبقى مؤدبين معاه. فهل كل شيخ النهاردة وقع في خطأ؟ يطلع النهاردة نلاقي شاب النهاردة قرأ له صفحتين ولا كلمتين في كتاب، يطلع يفسق الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ويقول لك ده مبتدع ويفسق. يا اخي اتق الله وتأدب، تأدب وتعلم قبل ان تتقدم، تعلم ان ممكن الشيخ يغلط، بشر، تغلبه بشريته، ايه المشكله؟ لكنه يتوب الى الله ويرجع الى الله عز وجل، خلاص. حتى يا اخي لو هو وقع في غلط وهو فاهم انه صح، بنشوف منهجه، كيف نحكم على الانسان؟ الشيخ ابن عثيمين بيقول بنحكم على الانسان من خلال منهجه، ان كان منهجه طول حياته منهج اهل السنه، وقع في غلط بنقول من اهل السنه وقع في هذا الخطا اما سهوا او تاولا او بشريته غلط عليه. لكن لو كان منهج حياته غالب حياته منهج اهل البدعه، خلاص بنحكم عليه من اهل الايه؟ البدعه. يبقى مش كل واحد، مش كل واحد وقع في بدعه يبقى مبتدع، ده كلام لازم نعرفه جدا. طيب عقوبة أهل البدعة، أول حاجة، أول عقوبة لأهل البدعة اعرف أنه لا يقبل منه عدل، لا يقبل منه عدل. قال عبد الله بن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم، مجموعة من المبتدعة اللي تكلموا في القدر، أني بريء منهم وأنهم براء مني، فهو الذي فهو الذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقبر. يبقى هنا اللي بيقع في بدعة معتقد السلف فيه أن الله عز وجل لا يقبل منه عملا أيضا. طب يدل على هذا أيضا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وضحه في أمر أهل البدعة لما قال يخرج من ظهر هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم الشاهد يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمي. فمع إنهم بيقرأوا أكتر منك، بيعبدوا ربنا أكتر منك، بيصلوا أكتر منك، بيصوموا أكتر منك، بيقيموا الليل أكتر منك، لكن الشاهد في الآخر إن ربنا سبحانه وتعالى لا يتقبل منهم. ليه؟ لأن هم أهل البدعة. وربنا سبحانه وتعالى وضح لنا المسألة في قوله تبارك وتعالى سورة الغاشية، قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة، اسمع عاملة ناصبة، مع أنها وجوه خاشعة، يا نهار أبيض، ده بيقول لك ده وشه إيه النور هيطلع من وشه، مش كده وبس، لا ده كمان بيصلي، عاملة ناصبة، طول الليل بيقيم الليل وطول النهار صايم، لكن في الآخر تصلى نارا حاميا. فإذا المبتدع لا تقبل منه إيه؟ لا تقبل منه عبادة ولا تقبل منه إيه؟ طاعة، بل بالعكس، يعني كلما تقرب المبتدع إلى الله بالعبادة كلما رفضه الله عز وجل، فلا تقبل منه عبادة إلا بعد أن يتوب لله عز وجل. طيب كمان من خطورة البدعة أن صاحب البدعة ملعون. النبي عليه الصلاة والسلام لعن صاحب البدعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله والمؤمنون. اسمع بقى، من أحدث حدثا أو آوى محدثا، اللي بيعمل بدعة مش كده وبس، كمان هو اللي بيساعده، يعني إسلام البحيري وقناة الناس مثلا، الإمني وقناة مش عارف إيه، مش هو لوحده، كل اللي كمان بيساعده في اللفظ. من أحدث حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اسمع بقى، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، يعني خلي بالك، عليه اللعنة من ربنا ورسوله المؤمنين، وكمان لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني لا يقبل منه نافلة ولا فرض. إذا خلي بالك الحديث اللي مسند أحمد ده بيوضح لنا أن المبتدع مهما عبد الله عز وجل، الله عز وجل لا يتقبل منه أبدا مهما كانت عبادته، مهما كانت طاعته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كمان بينهى عن إيواء المبتدع، ولذلك اوعى تأوي مبتدع، انتم الاثنين سواء، يعني خلي بالك الإسلام، خلي بالك إسلام البحيري والقاهرة والناس الاثنين سواء، الاثنين سواء، واحد يدخل يرعى البرنامج الاثنين سواء، ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، ولا تعاونوا على الاسم، تعاونوا على الايه، على الخير، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. يبقى خلي بالك مسألة البدعة، ايه خطورة مسألة البدعة؟ ان فيها خضاء للسنة، انك انت كلما اقمت بدعة كلما هدمت سنة، والعكس كلما اقمت سنة كلما هدمت بدعة. فالمبتدع الاصل فيه هو يريد ان يقضي على الدين، يقضي على التوحيد باستحداث دين جديد. طيب يبقى خلينا نقول ان المبتدع مهما عبد الله عز وجل لا يزيد بذلك الا بعدا عن الله عز وجل. طيب المبتدع خلي بالك كلمة يمرقون ديت بقى دخلتك في باب آخر، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك العلماء اختلفوا هنا في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول يخرج من ظهر هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم، الشاهد يعني في الحديث يمرقون من الإسلام. فهنا خلي بالك يمرقون دوت إن صاحب البدعة يذهب بنفسه بعيدا عن الإسلام، يمرقون يعني يخرجون من الإسلام. فإذا هنا خلي بالك الحديث فيه دلالة خطيرة جدا، إن باب الخروج من الإسلام هو البدعة، وباب الدخول في الإسلام هو السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول يمرقون من الإسلام، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشير إلى أن البدعة هي باب للخروج من الإسلام، باب للخروج. فتلاقي نفسك خارج مرة على التانية، خارج شيئا فشيئا وانت مش حاسس، لحد ما تلاقي نفسك بتعبد حاجة تانية، شيء تاني، انت لا تعبد الله عز وجل، ولكن تعبد امرا، تعبد شيئا اخر، ابدا لا تعبد الله عز وجل. المبتدع يقدح في قدرة الله وفي حكمته، لان المبتدع لما يأتي بشيء جديد فكأنه يقول لك عز وجل اتيت بما لم تأتي به انت، وكأنه يقول أنني أعرف أكثر مما يعرفه الله عز وجل. المبتدع تتجارى به الأهواء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق إلا دخله. اللفظ بيقول لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فصاحب البدعة تتجارى بالأهواء، تلاقي الأهواء هي اللي بتتحكم فيه، نفسه اللي بتتحكم فيه، هو لا يطيع إلا نفسه، لا يطيع ربه، لا يطيع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أخي، كما في الصحيح، صحيح الجامع، النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا أنه يجب علينا أن نتمسك بالسنة، لأن أصحاب الأهواء تتجارى بهم الأهواء ويبتعدون عن دين رب الأرض والسماء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. بوركتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سائلي عن مذهبي.